الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري وقفنا أظن إيه. يعني هو ما يعني ردينا من قبل وبعدين ما قرأنا كثير، أظن في صفحة 92 هكذا إيه. ها إيه 92، أنا حاط علامة على 92. ولا إيه. إيه. طيب زين، ما دام عندنا وقت نقرأ شوي. أقرأ أقرأ جزاك الله خير.
أبدأ شان.
بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن استعماله.
أنا عرفنا يعني، هو ذكر هذه المسألة قبل مبدأ اللغات، وذكر أن قول أبو هاشم الجبائي من المعتزلة أن قال هي اصطلاحية، وهذا القول يتماشى على أن اللغة اصطلاحية، الناس يعني اصطلحوا على وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، وهذا يعني غير صحيح أبدا يعني. وعند الأشعري قال هي توقيفية، وكما يذكر ابن تيمية لا مانع قد يكون بعض الألفاظ اصطلح عليها الناس يعني لتطور اللفظ يعني، وإلا فالأصل هو هذا يعني، وعلم آدم الأسماء كلها الله. طيب
قيل: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يمكن قال نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو يصنف كتابا، أو يبني مدينة ونحو ذلك، فيسمي ذلك باسمه لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة عامة. وقد قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله عز وجل: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره. فهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوى هذا كذب ظاهر، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة؟ وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه، وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان ذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد، لا يقال إنه علم أحد بنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعف ذلك. والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف، أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: ثم عرضهم على الملائكة، وقالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيها عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذرية، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذرية فرآهم، فرأى فيهم من وبيص، فقال: يا ربي من هذا؟ فقال: ابنك داود، فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسمائهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. والثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس رضي الله عنه: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة، أراد أسماء الأراضي والأعيان كبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعوة. وقوله ثم عرضهم على الملائكة، لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل، كما قال الله: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير. ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بإخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه، ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله به خلق هذا العالم، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وإن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع كلام الله. وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة،
يعني وهذا الخلاصة من هذا الكلام كله، حتى يعني يبطل المجاز الذي عليه هؤلاء أن هناك استعمال أولي ثم استعمال ثاني، نقل اللفظ من استعمال الأول استعمال الثاني لقرينة. قل هذا ما يوجد، يعني الناس ما اتفقوا وتواطؤوا على وضع لفظ ثم لفظ ثاني لنفس المعنى ثم نقلوا هذا إلى هذا غير موجود. يعني وطالب بن تيمية يعني كلام ما شاء الله جميل، خلص إلى هذا أن الإلهام كافي في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وهذا كما قال يعني إذا سمي توقيفا فليسمى توقيفا، ممكن يسمى توقيفا، وإن لم يكن ابتداء يعني من تعليم الله لآدم لكن إلهام الله للبشر سبحان الله. نعم.
قال فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلى مع القرينة فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل في غير موضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص، وتارة يكون مبينا له لكن بينهما علاقة استعمال لأجلها. فالأول مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والضعينة والرواية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله، والضعين اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب. ثم هم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللغو مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل في ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. وإن قالوا نعني
وكل يريد عندنا مسألة الوضع يريد أن ينفي هذا، إلا يعني مثل ما ذكر يعني اللفظ يكون في الأصل معنى خاص ثم يعم بسبب استعماله في العرف، يعني مثل ما ذكرنا. فهذا يعني صحيح، ما ينكر شيء ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ أنها حقيقة، فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنها حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة، فينطق بها مجردة عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك وحقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة، مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر، ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة. لكن أكثرهم يقولون إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز، فيمثل بغيره، مثل لفظ الرأس، يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان، ثم قالوا رأس الدرب لأوله، ورأس العين لمنبعها، ورأس القوم لسيدهم، ورأس الأمر لأوله، ورأس الشهر، ورأس الحول، وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر، فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشترك في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف. ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا، لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولا هو عما يتصور أولا، فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا، وكذلك إذا قيل بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجازا، وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله. فإذا
خمس دقائق عندكم. طيب. نعم. يعني هذا تحليل لابن تيمية، يعني لمن يقول يعترض يقول طيب اللغة فيها مثل هذه الإطلاقات، رأس الشهر ورأس العين ورأس الدرب، هذا مجاز، فما قولكم في هذا؟ فهو بين هذا، هذه إضافات، فليس معنى هذا أن الرأس هو الأول استعمل ثم نقل إلى هذه الكلمات، لا، هذه كلها سميها حقائق، سميها مضافات، أو يعني قيدت بشيء، يعني والله أعلم. أي نعم، مثل لفظ العين، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خير.